خالقين. الثالثة عصرا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصاد الظهيرة يصحبكم في خالد العبدالله، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. المنسق الأوروبي لمفاوضات فيينا يصل طهران اليوم لإجراء محادثات مع كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني. تأجيل جلسة البرلمان العراقي لتعيين رئيس الجمهورية للمرة الثانية اليوم وسط خلافات حادة بين الكتل السياسية. واستشهاد وإصابة 12 يمنيا في حصيلة أولية جراء غارات جوية سعودية على العاصمة صنعاء. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أعلن المنسق الأوروبي لمفاوضات فيينا إنريكي مورا أنه سيقوم بزيارة لطهران اليوم للتحادث مع كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني. وقال مورا الذي يشغل منصب مساعد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي: إننا نبذل جهودنا من أجل ردم الفجوات المتبقية في مفاوضات فيينا. من جهتها قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن مورا سيتوجه إلى واشنطن بعد زيارته لطهران للوصول بالمفاوضات إلى نهايتها. وكان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي قد صرح لدى توقف المفاوضات قبل نحو 10 أيام بأن التوقف يعود إلى عوامل خارجية دون الإشارة إلى طبيعتها. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية احتفاظ طهران بحقها في استثمار حقل آرش الدرة إلى جانب شريكيها الرياض والكويت. وأوضح سعيد خطيبزادة أن هذا الحقل مشترك بين إيران والكويت والسعودية، وأجزاء منه واقعة في المياه غير المحددة بين إيران والكويت. وأشار خطيبزادة إلى توقيع الكويت والسعودية مؤخرا وثيقة للتعاون بشأن استثمار الحقل، واعتبرها خطوة غير قانونية ولا تأثير لها على الوضع القانوني للحقل، مجددا استعداد إيران للتفاوض مع جارتيها لتنظيم الاستثمار في هذا الحقل المشترك. بعد تأجيله جلسة انتخاب رئيس الجمهورية للمرة الثانية خلال ساعات، لا زال البرلمان العراقي يراوح مكانه وسط مداولات حادة لم تفضي إلى نتيجة. ورغم التحشيد السياسي والإعلامي الكبير، لا تزال أعداد النواب الحاضرين لا تسعف بعقد الجلسة، مما يعزز الاعتقاد بتأجيل الجلسة إلى فترة أطول. وفيما كثف نواب تحالف إنقاذ الوطن المؤيدون لترشيح ريبر أحمد اجتماعاتهم داخل البرلمان، عقد النواب المقاطعون للجلسة وهم من الإطار التنسيقي والمستقلين اجتماعا في بيت رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي. بدوره أعلن تحالف من أجل الشعب أنه لن يدخل مبنى البرلمان ما لم يتم الاستجابة للشروط التي قدمها. مراسلنا الزميل محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال التقرير التالي.
المرة الثانية خلال أشهر تعرض مقر شركة زيبك النفطية الصينية اليوم السبت لهجوم بقذائف RPG-7 وإطلاق نار في حقل الغراف النفطي بمحافظة ذيقار جنوب العراق دون وقوع خسائر بشرية. إلى ذلك قال القيادي في تحالف السيادة مشحان الجبوري أن رئيس التحالف خميس الخنجر سيرافق رئيس البرلمان إلى إيران في زيارة رسمية غدا الأحد. على صعيد آخر، أغلق الأمن العراقي مداخل المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد وفرض إجراءات مشددة بمحيطها قبيل ساعات على عقد البرلمان جلسة مخصصة لانتخاب رئيس العراق. وانتشرت قوات الأمن بكثافة في محيط المنطقة تحسبا لأي طارئ، وتضم المنطقة الخضراء المحصنة أمنيا مقر الحكومة والبرلمان والبعثات الدبلوماسية الأجنبية بما فيها السفارتين البريطانية والأمريكية. سياسيا لا زال التنافس على انتخاب رئيس الجمهورية بين الحزبين الكرديين ينعكس على مجمل الأوضاع السياسية، حيث من المتوقع تأجيل جلسة البرلمان بسبب عدم حضور الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني ونواب كتلة عزم جلسة البرلمان، ما يؤدي لاختلال النصاب اللازم قانونيا للجلسة. ويتنافس مرشحا حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح والحزب الديمقراطي الكردستاني ريبير أحمد على منصب رئيس الجمهورية، حيث يحظى صالح بتأييد القوى الشيعية ضمن الإطار التنسيقي، فيما يدعم التيار الصدري وتحالف الحلبوسي مرشح الديمقراطي. وفيما حضر نواب التحالف الثلاثي الذي يضم التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة وعدد من المستقلين، بانتظار إعلان اكتمال العدد أو التأجيل إذا لم يتم حضور 220 نائبا ما يمثل ثلثي أعضاء مجلس النواب طبقا للدستور. وأكد الاتحاد الوطني الكردستاني عدم قدرة التحالف الثلاثي على تمرير مرشحه لرئاسة الجمهورية خلال جلسة اليوم. وقال النائب عن الاتحاد كريم شكور قادر إن الثلث الضامن سيجبر الثلاثي على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بعيدا عن فرض الإرادات، مبينا أن الساعات المقبلة ستشهد حوارات مكثفة ستحسم من خلالها نجاح البرلمان أو فشله في انتخاب رئيس الجمهورية. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
ألقت قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي القبض على 5 إرهابيين بينهم امرأتان خلال عمليات مداهمة في 4 محافظات. ففي بغداد طاح الحشد الشعبي بأحد عناصر خلايا داعش النائمة كان قد عمل مع التنظيم ضمن قاطع الفلوجة بمحافظة الأنبار. ومن جهتها أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية القبض على 4 إرهابيين في ديالة والأنبار وكركوك، وأوضحت أنها اعتقلت إرهابيين اثنين أو أثناء محاولتهما دخول قضاء الفلوجة، فيما ألقت القبض على امرأتين خلال قيامهما بجمع الأموال للتنظيم في قرى الزاب والحويجة بمحافظة كركوك. انتقاما للصفعات اليمنية المتوالية التي تلقاها أمس، نفذ العدوان السعودي اعتداءات جوية على العاصمة صنعاء، ما أسفر عن استشهاد وإصابة 12 مدنيا في حصيلة غير نهائية. واستهدفت الاعتداءات الجوية مديرية 70 ومنطقة الحفة بصنعاء، مخلفة 8 شهداء و4 جرحى بينهم أطفال ونساء. هذا التصعيد الذي تزامن مع الذكرى 7 لبدء العدوان قابله اليمنيون بحضور جماهيري منقطع النظير في مسيرات اليوم الوطني للصمود. ففي العاصمة صنعاء وعدة محافظات بينها إب والبيضاء وحجة وتعز وغيرها انطلقت المسيرات صباح اليوم، فيما ستنطلق في محافظات أخرى كعمران وصعدة عصرا. هذا وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت تنفيذ عملية كسر الحصار الثالثة ردا على استمرار الحصار السعودي الإماراتي وتجسينا للعام 8 من الصمود. وقال المتحدث الرسمي باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع: القوات اليمنية استهدفت في العملية منشآت أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في العاصمة السعودية الرياض ومنشآت راس التنورة النفطي بدفعة من الصواريخ المجنحة. وللمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
حرائق متعددة تشتعل نيرانها في منشآت سعودية متفرقة، مشهد جديد من عمليات الرد اليمني على العدوان السعودي الذي دخل عامه 8 على اليمن. الرياض أعلنت أنها تعرضت لعملية واسعة من الهجمات، وقالت إن السعودية تعرضت لأكثر من 16 هجوما وإن هناك خسائر كبيرة في قطاع النفط والكهرباء. هذا وتبنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ العملية الهجومية، وقالت إنها عملية كسر الحصار الثالثة وإنها ردا على استمرار الحصار السعودي الإماراتي وتدشينا للعام 8 من الصمود.
استهداف منشآت أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في عاصمة العدو السعودي الرياض بدفعة من الصواريخ المجنحة.
المشاهد القادمة من مدينة جدة السعودية بيّنت أن الحريق كان كبيرا وأنه اشتعل لساعات متعددة بعد فشل قوات الدفاع المدني في إخماد الحريق الذي اتسع بشكل كبير وأحدث دمارا هائلا في عصب الاقتصاد السعودي. هذا بينما ذكر ناشطون سعوديون أن الحرائق أيضا استمرت في مخازن شركة أرامكو في جيزان وأنها ألحقت أضرارا كبيرة بالمنشآت هناك، كما عرض التلفزيون السعودي مشاهد لحرائق في محطة توزيع الكهرباء في محافظة صامطة جنوب السعودية. إلى ذلك أكد السيد عبد الملك الحوثي قائد حركة أنصار الله مواصلة الشعب اليمني الصمود والتصدي كخيار مبدئي وطني، وشدد على أن أمريكا وكيان الاحتلال الإسرائيلي وبريطانيا يشرفون ويهندسون العدوان على اليمن وأنهم يسرقون خيراته. ومع دخول العدوان السعودي الإماراتي عامه الثامن، وصل الطيران غاراته الجوية على اليمن، حيث استهدف بعدد من الغارات منشآت شركة النفط ومنشآت شركة الكهرباء في العاصمة صنعاء والحديدة وصعدة وذمار.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت بصواريخ مجنحة عالية الدقة عدد من مستودعات الأسلحة والذخيرة والوقود التابعة للجيش الأوكراني في وسط وجنوب البلاد. وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أنه تم ضرب ما مجموعه 117 هدفا عسكريا أوكرانيا خلال اليومين الماضيين، فيما أكد بيان للوزارة أن 61 عسكريا أوكرانيا استسلموا طوعا للقوات الروسية، أكثر من نصفهم من الضباط الكبار. وكانت القوات الروسية قد أعلنت أمس سيطرتها على مدينة خيرسون وأنها تحاصر العاصمة كييف ومدن خاركيف وتشيرنيغيف وسومي وميكولايف. كما أكدت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تدمير القوات الجوية ونظام الدفاع الجوي في أوكرانيا بشكل شبه كامل. هاجم وزير الخارجية الروسي العقوبات الأوروبية ضد بلاده وشبهها بأساليب ألمانيا النازية. وقال سيرجي لافروف أن العديد من السياسيين الأوروبيين يستعملون مصطلح الحرب الشاملة عند الحديث عما يريدون فعله تجاه روسيا، وهذا هو المصطلح الذي استخدمته ألمانيا النازية. وأضاف لافروف أن المسؤولين الأوروبيين لم يخفوا أهدافهم، وهي تدمير وخنق الاقتصاد وروسيا ككل. وسبق للرئيس الروسي أن قارن الحرب الاقتصادية الغربية ضد بلاده بالمذابح المعادية للسامية التي نفذها النازيون على حد وصفه. أعرب الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش عن تفهمه للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وقال فوسيتش أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين واجه موقفا لا يمكن فيه التراجع وكان عليه القتال، وهو من يفاجئ الغرب حاليا أكثر مما يفاجئه الغرب. من جهته رفض رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان مطالب الأوروبيين له بتسليم كييف أسلحة وتجديد العقوبات على روسيا، معتبرا أنها تعارض مصالح بلاده. وقال أوربان أن المجر تريد البقاء خارج هذه الحرب ولن تسمح بنقل أسلحة لأوكرانيا، ذلك أنه غير مستعد لجعل العائلات المجرية تدفع ثمن الحرب. هذا وشهدت القارة الأوروبية قمما متلاحقة بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لكنها لم تخرج عن إطار إعلان الوحدة ورص الصفوف إزاء موسكو. وتخشى دول أوروبية من انعكاسات التخلي عن مصادر الطاقة الروسية وخصوصا الغاز على الأوضاع الاقتصادية في تلك الدول، وبالتالي لا تبدو تلك القمم قد أتت بالنتائج المرجوة التي يسعى إليها الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي. المزيد بشأن هذا الموضوع نتابعه في التقرير التالي.
تتشابك الوحدة الأوروبية والغربية تجاه روسيا وتتعقد، حيث لم تخرج اجتماعات ثلاث قمم شارك فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلا بصور الوحدة التذكارية في مواجهة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. لكن النتائج العملية المحدودة للاجتماعات المتتالية مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع أكدت على الخيارات المحدودة التي تمتلكها العواصم رغم تحالفها الوثيق في مواجهة موسكو. الرئيس الأمريكي أكد أن أهم ما ينبغي على الأمريكيين والأوروبيين القيام به هو وحدة الصف، وقال إن الرئيس الروسي كان يراهن على انقسام الحلف الأطلسي وتعهد بالعمل لمواجهة تلك التوجهات. بايدن كان صريحا عند إجابته على سؤال خلال مؤتمر صحفي، حيث أوضح أن العقوبات التي أعلنها قادة الناتو والاتحاد الأوروبي لم تهدف للتصدي للغزو الروسي، إنما لما أسماه بزيادة المعاناة على نظام بوتين على حد تعبيره. ورغم الصورة اللافتة للقادة في الاجتماعات الثلاثية في بروكسل، إلا أنه لم يعلن أي قرار جديد يذكر بشأن تدابير جريئة. وتقول مصادر غربية إنه ورغم القيود المالية غير المسبوقة المفروضة على موسكو، إلا أنها لم تنجح في وقف العملية العسكرية الروسية، وتخشى الدول الأوروبية الكبرى اتخاذ إجراءات تستهدف إمدادات الغاز الروسي خشية التداعيات على أمن الطاقة لديها. أما روسيا فقد وصفت موسكو رغبة الغرب في استعادة العالم أحادي القطب بأنها وهم.
رغبة الغرب في الحفاظ على هيمنته في الشؤون الدولية وإخضاع كل شيء وكل دولة وعودة العالم أحادي القطب ليست سوى وهم، وهي تطلعات تسبب توترا خطيرا في العلاقات الدولية.
من جهته قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن بدء الناتو تعزيز الجناح الشرقي والاقتراب من روسيا قد انطلقت قبل الإعلان عن ذلك القرار، وقال إن الأمر خلق خطرا وأصبح سببا لقلق موسكو.
اعتبرت الخارجية الروسية انزعاج الرئيس الفرنسي من إزاء رسم كاريكاتوري نشرته السفارة الروسية بباريس أمرا يبعث على السخرية. وأشارت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زخاروفا إلى الرسوم المسيئة للنبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم التي نشرتها مجلة تشارلي إبدو الفرنسية، وقالت متأكمة أن المسؤولين الفرنسيين هم الذين علمونا بأن نشر أي رسوم كاريكاتورية أمر طبيعي، ولذلك نحن قررنا استخدام الهجاء الذي يعتبرونه دليلا على حرية التعبير. وكان الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون قد أعرب عن انزعاجه لرسم كاريكاتوري يسخر من العلاقات الأمريكية الأوروبية، وقال أنه يأمل ألا يتكرر هذا الخطأ. أعلنت تسلطات في إقليم قرباق أن القوات الأذربيجانية قتلت 2 من المقاتلين الأرمن في قرباق متهمة باكو بخرق وقف إطلاق النار. وأضافت المصادر نفسها أن أوضاع المنطقة لا تزال متوترة، معربة عن أملها بأن تتمكن قوات حفظ السلام الروسية من إيجاد حل لهذه المسألة. إلى ذلك قالت الخارجية الأرمينية أن قوات أذربيجانية دخلت قرية باروخ الخاضعة لسيطرة قوات حفظ السلام الروسية. ومن جهتها اتهمت وزارة الخارجية الأذربيجانية أرمينيا بنشر معلومات مضللة، وقالت أن قوات أذربيجان كانت تجري أعمالا ترمي إلى تحديد مواقعها الميدانية. تتابعون حصاد الظهيرة، وفيه أيضا الأسرى الفلسطينيون يواصلون مقاطعة المحاكم الإدارية للاحتلال لليوم 85 على التوالي، مطالبين بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري. حركة النهضة التونسية تدين ما تصفه بمصادرة السلطات إرادة الشعب وإهدار المال العام، وتعتبر ذلك فشلا للمسار الرامي لتفكيك الدولة ومؤسساتها. وارتفاع أسعار النفط بعد استهداف القوات اليمنية منشأة التخزين التابعة لشركة أرامكو السعودية. وأهلا بكم من جديد وللتفاصيل. يواصل الأسرى الفلسطينيون في المعتقلات الإدارية للاحتلال مقاطعة المحاكم الإدارية لليوم 85 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري. ووفقا للمصادر الفلسطينية فقد بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري 203 منذ بداية العام الجاري حتى نهاية الشهر الماضي، ما يرفع حصيلة الأسرى بسجون الاحتلال إلى نحو 4500 أسير، بينهم 34 سيدة وقرابة 180 طفلا. ومن جهة أخرى تنظم اليوم أو تنظم اليوم فعاليات جماهيرية حاشدة بمخيم العودة شرقية غزة والنقب وعرابة بالطوف أحياء ليوم الأرض، فيما سينظم المهرجان الكبير ليوم الأرض الأربعاء القادم في منطقة الميناء على شاطئ بحر غزة. أعلن الكيان الإسرائيلي أنه تم الاتفاق نهائيا على أن يستضيف في تل أبيب اجتماعا بحضور وزراء خارجية كل من الإمارات والبحرين والمغرب إلى جانب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين والنظير الإسرائيلي يائير لبيد. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
كرة التطبيع واتفاقيات الخيانة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي تتدحرج وتكبر يوما بعد آخر، حيث تتسابق الدول المطبعة إلى عقد الاجتماعات والقمم مع كيان الاحتلال. مسؤولو كيان الاحتلال الإسرائيلي كثفوا في الآونة الأخيرة من لقاءاتهم وزياراتهم إلى الدول المطبعة في المنطقة، فبعد أيام قليلة من القمة التي جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد دولة الإمارات محمد بن زايد ورئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بنت في مدينة شرم الشيخ، أعلن كيان الاحتلال أنه تم الاتفاق نهائيا على أن يستضيف الاحتلال في تل أبيب قمة على مستوى وزراء الخارجية يشارك فيها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ووزراء الخارجية من الدول العربية الموقعة على اتفاقيات التطبيع. ويشارك في القمة التي ستستمر يومين وزراء خارجية كل من الإمارات والبحرين والمغرب إلى جانب بلينكين ونظيره الإسرائيلي يائير لبيد. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن القمة ستتناول الملف الإيراني والاتفاق النووي واتفاقيات التعاون المختلفة الموقعة بين كيان الاحتلال وهذه الدول. هذا ولم تشر وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى إمكانية مشاركة السودان أو الأردن أو مصر بالقمة. وقالت وسائل الإعلام الصهيونية إن قمة شرم الشيخ تمحورت حول ما أسموه تطويق إيران وبناء تحالف إقليمي ضدها تترأسه تل أبيب، مضيفة أن هذه القمة أو الاجتماع مكمل لما جاء أو بحث في شرم الشيخ. وفي السياق نفسه أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت قد يزور تركيا قريبا، وأن بلاده تسعى إلى تعزيز التعاون مع كيان الاحتلال الإسرائيلي. وقال أردوغان في وقت سابق إنه يعتقد أن زيارة رئيس الاحتلال إسحاق هرتسوغ لتركيا ستكون نقطة تحول في العلاقات بين البلدين.
جددت حركة النهضة التونسية انتقادها لما وصفته مصادرة السلطات إرادة الشعب وإهدار المال العام، واعتبرت ذلك فشلا للمسار الرامي لتفكيك الدولة ومؤسساتها. ودعت الحركة إلى حوار وطني شامل من أجل تركيز الاستقرار السياسي كشرط أساسي لصياغة بدائل اقتصادية واجتماعية وإنجاز الإصلاحات الكبرى، متهمة السلطة بالسعي لتفكيك الديمقراطية وإلغائها والاستحواذ على سلطات المجالس البلدية. أعلنت الحكومة الأثيوبية عن هدنة إنسانية مفتوحة سارية المفعول بشكل فوري في إقليم تيغراي، مبدية أملها في الإسراع بإيصال المساعدات الطارئة للمحتاجين في هذه المنطقة، حيث لم تصل أي قافلة مساعدات إنسانية عن طريق البر منذ كانون الأول ديسمبر الماضي. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
هدنة إنسانية مفتوحة سارية المفعول بشكل فوري في إقليم تيغراي الإثيوبي، أعلنت عنها الحكومة الإثيوبية مبدية أملها في الإسراع بإيصال المساعدات الطارئة إلى المحتاجين في هذه المنطقة، حيث لم يصل أي قافلة مساعدات إنسانية عن طريق البر منذ كانون الأول ديسمبر. وتعهد المتمردون في الإقليم الذين يخوضون صراعا منذ 17 شهرا مع الجيش الإثيوبي باحترام وقف إطلاق النار بعد ساعات من إعلان الهدنة. وقال المتمردون إن حكومة تيغراي تلتزم تنفيذ وقف الأعمال العدائية بشكل فوري ما دام يتم تسليم مساعدات كافية خلال إطار زمني معقول إلى منطقتهم الواقعة في شمال البلاد والتي تعصف بها الحرب ويواجه فيها مئات الآلاف خطر المجاعة. وأوضح المتمردون أنهم عازمون على إنجاح وقف إطلاق النار، معتبرين أن ربط المسائل السياسية بالمسائل الإنسانية أمر غير مقبول، لكنهم أكدوا أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لمنح فرصة للسلام. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن التي كان مبعوثها الخاص للقرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد في إثيوبيا هذا الأسبوع تحض جميع الأطراف على الاستناد إلى إعلان الهدنة بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار متفاوض عليه ودائم يشمل الترتيبات الأمنية الضرورية. من جانبه قال ممثل الاتحاد الأوروبي في أديس أبابا إن الاتحاد الأوروبي يرحب بالهدنة الإنسانية التي أقرتها حكومة إثيوبيا ووقف الأعمال العدائية الذي قررته سلطات تيغراي. واندلعت الحرب بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي تحكم الإقليم وحكومة البلاد بقيادة أبي أحمد في 22 نوفمبر من عام 2020، ويحاول دبلوماسيون أجانب بقيادة مبعوث الاتحاد الإفريقي الخاص للقرن الإفريقي منذ أشهر تنظيم محادثات سلام دون إحراز تقدم ملموس.
وأخيرا ارتفعت أسعار النفط من جديد بعد خسائرها الأخيرة، وذلك بعد استهداف القوات المسلحة اليمنية منشأة التخزين التابعة لشركة أرامكو النفطية السعودية. وارتفع برميل خام برنت $1.20 إلى نحو $120، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى $113.34، واتجه خام برنت لتحقيق قفزة أسبوعية تبلغ 10%، وخام غرب تكساس 8%. كتاب الحصاد، عناوين الرئيسية. المنسق الأوروبي لمفاوضات فيينا يصل طهران اليوم لإجراء محادثات مع كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني. تأجيل جلسة البرلمان العراقي لتعيين رئيس الجمهورية للمرة الثانية اليوم وسط خلافات حادة بين الكتل السياسية. واستشهاد وإصابة 12 يمنيا في حصيلة أولية جراء غارات جوية سعودية على العاصمة صنعاء. في أمان الله.
رحمة العالمين. كتبها للإذاعة حسن الخرسان. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. هندسة الصوت مهدي بهادري. شارك في التمثيل علي حيدر، خالد غلامي، مصطفى محمود، وبلال البحراني. رحمة العالمين من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جاء موسم الحج من السنة العاشرة للهجرة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله الناس إلى الحج، وأعلمهم بأنه عازم على أداء الفريضة في عامه ذاك، فاجتمع إليه الناس من كل حدب وصوب من أنحاء الجزيرة كلها حتى تكاملوا 100,000 أو يزيدون. فدخل المسلمون مكة بقيادة رسولهم العظيم صلى الله عليه وآله، وأدوا مناسكهم حسب ما بينه لهم الرسول الكريم، حتى إذا توجهوا إلى عرفة وقف رسول الله صلى الله عليه وآله على راحلته، وألقى خطبته الشهيرة في ذلك الجمع الهائل. ونادى بصوت مرتفع يردده بعده ربيعة بن أمية بن خلف قائلا بعد أن حمد الله وأثنى عليه.
أيها الناس،
نعم.
أنصتوا لما يقوله رسول الله لكم.
نعم.
أنصتوا جيدا يرحمكم الله.
تفضل.
يقول رسول الله: أيها القوم، اسمعوا قولي هذا، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف.
لا هنأ لنا عيش بعدك يا رسول الله.
يقول رسول الله: أوصيكم عباد الله بتقوى الله، وأحثكم على العمل بطاعته، وأستفتح الله بالذي هو خير. أيها الناس، إن دماءكم وأعراضكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. أيها الناس، إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه، ولكنه قد رضي بأن يطاع فيما سوى ذلك، فيما تحتقرون من أعمالكم. أيها الناس، إنما المؤمنون إخوة، ولا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفس منه. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد.
نعم يا رسول الله، لقد بلغت.
يقول رسول الله: أيها الناس، لا ترجعوا كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فإني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. أيها الناس، إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ألا هل بلغت؟
نعم يا رسول الله.
نعم،
قد بلغت.
فليبلغ الشاهد منكم الغائب.
لقد كانت هذه بعض الوصايا التي جاءت في الخطبة الأخيرة لرسول الله صلى الله عليه وآله، التي أحزنت المسلمين واعتصرت قلوبهم، حيث أن رسول الله قد نعى نفسه إليهم وإنهم سيفارقونه خلال عام واحد.
إن الحمد والنعمة لك والملك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
يا أبا ذر.
نعم يا عمار بن ياسر.
لو سألك أحد من ستختار بعد رسول الله خليفة للمسلمين، فماذا ستقول؟
أختار من هو أقربهم وأحبهم إلى رسول الله، ومن هو الأشجع والأفصح والأتقى والأزهد والأخلص لله ولرسوله.
ومن في رأيك يجمع هذه الصفات؟
بلا شك هو علي بن أبي طالب. وأنت ماذا تقول يا عمار؟
وهل هناك من يقول غير ذلك؟ لقد طفح فضل علي على من سواه للقاصي والداني.
لقد سمعت من رسول الله ما لا يحصى من الأحاديث في فضل علي بن أبي طالب.
ترى ماذا سيحل بالمسلمين بعد فراق رسول الله؟ لمن سيلجؤون؟
الله سيحفظ هذا الدين يا أبا ذر. أليس هو القائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟
نعم، ولكن بحفظ دينه برجال يحبهم ويحبونه، فلا بد من رجل كفء لحمل رسالة السماء. وقد اختار الله تعالى محمدا لهذه المهمة وكان أهلا لها، فمتى سيبلغ المسلمين بوارثه؟
وهل تعتقد أن الله القادر والمدبر والخبير والعليم الحكيم لم يختر أحدا لتسلم هذه المسؤولية الإلهية من رسول الله؟
حاشا لله ذلك، حاشا لله. فإننا نخلف على شبهاتنا من يرعاها ويحفظها، فهل يعقل أن يترك الله دينه العظيم بدون راع ولا حافظ ولا محام؟
ولما أتم رسول الله صلى الله عليه وآله حجة الوداع قفل راجعا إلى المدينة ومعه ذلك الحشد الكبير من المسلمين، وفي غدير خم ينزل عليه وحي الله تعالى يدعوه لاستخلاف خليفة من بعده للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته.
الله أكبر، الله أكبر. أيها المسلمون، اجتمعوا عند الغدير، فإن رسول الله قد نزل عليه أمر هام من السماء. يريد أن يبلغه إليكم.
ماذا يا أبا ذر؟ ماذا حدث؟
حدث أمر عظيم يا سهل الساعدي.
قل لي يا أبا ذر.
سيقول لك من هو أصدق مني. سيقول لك رسول الله بماذا نزل جبريل الأمين. اصغي اصغي مع المسلمين إلى ما سيقوله رسول الله.
وبأمر من الله تعالى جعله آخر ما عهد للناس به، إذ ربطه بعبارات الوداع لكي يثبت في وجدان الأمة ويكون حيا في ذاكرتها. وقف رسول الله صلى الله عليه وآله على رحال جمعت له حتى يراه جميع الناس ويسمعوه، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:
يقول رسول الله: أيها الناس، يوشك أن أدعى فأجيب، وإني مسؤول وإنكم مسؤولون، فماذا أنتم قائلون؟
الله أكبر.
الله أكبر.
الله
يا رسول الله، نشهد أنك قد بلغت وجاهدت ونصحت، فجزاك الله خيرا.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
يا رسول الله، نشهد أنك قد بلغت.
يقول رسول الله: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن جنته حق وأن ناره حق وأن الموت حق وأن البعث بعد الموت حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور؟
نشهد بذلك يا رسول الله. نشهد بذلك.
نشهد بذلك يا رسول الله.
ثم مسك رسول الله بيد علي ورفعها.
يقول رسول الله: أيها الناس، إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم.
صدقت يا رسول الله. صدقت يا رسول الله.
فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. لبيك يا رسول الله.
سبحان الله. سبحان الله. لقد حدث ما توقع الجميع.
الحمد لله على نعمائه كلها.
الحمد لله.
يقول رسول الله: أيها الناس، إني فرطكم وإنكم واردون علي الحوض، وإني سائلكم حين تردون علي عن الثقلين كيف تخلفوني فيهما؟ الثقل الأكبر كتاب الله عز وجل، والثقل الآخر عترتي أهل بيتي، فإنه نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.
الله ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وصلى ركعتين، ثم جلس في خيمته وأمر عليا أن يجلس في خيمة له، وأمر المسلمين ببيعته بالخلافة، وبايعوا المسلمون جميعا. وقد قال له عمر بن الخطاب: بخ بخ لك يا علي، لقد أصبحت مولاي ومولى كل مسلم ومسلمة. وهكذا قام رسول الله صلى الله عليه وآله بما من شأنه أن يحفظ مستقبل الرسالة الإلهية. وبعد ذلك نزل الوحي ليعلن إكمال الدين بخلافة علي بن أبي طالب، لقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم إنا رضينا بما ارتضيته لنا فرض عنا. والصلاة على محمد المصطفى وعلي المرتضى وعلى الأئمة الهداة المعصومين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد النبي الخاتم الأوحد النبي الخاتم الأوحد وحب باسمه سميني وحب باسمه سميني
أحب ربي وحب ديني وحب أهلي بشرايني وحب أهلي بشرايني أحب ربي وحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وحب باسمه سميني وحب باسمه سميني
وحب المأذنة نادي وحب المأذنة نادي حي على الوطن كله على الهيهات من ذله حي على الوطن كله على الهيهات من ذله وعلى البلدان هو أحلى وأحلى من هو سنيني وأحلى من هو سنيني
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وحب باسمه سميني وحب باسمه سميني
أحب عيوني يترابي قمر يطلع على بابي أحب عيوني يترابي
قمر يطلع على بابي وحب الماي بترابي وحب الماي بترابي وحب النبو أخلاقه أريد ودايم أشتاقه أحب النبو أخلاقه أريد ودايم أشتاقه لو أن بالروح أي طاقة أقل الروح وديني أقل الروح وديني
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني وأحب أهلي بشراييني أحب ربي وأحب ديني أحب وقدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وأحب باسمه سميني وأحب باسمه سميني
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم فيما يلي تلاوة معطرة من كتاب الله المبارك المجيد بصوت القارئ الأستاذ حسين سبزعلي، وهو يتلو علينا من بداية الآية 26 إلى نهاية الآية 31 من سورة الأعراف المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله العلي العظيم
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري، لقاؤك غايتي يا رب فيه